الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد؟ تفضل يا أبا أسامة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. توثيق الحديث: الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره كأحمد وابن خزيمة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ومناسبة هذا الحديث للباب أن هذا الحديث دل على أن كل من مات على الشرك دخل النار، فأوجب ذلك علينا أن نخاف من الشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره. إذا كان المشرك محكوم عليه بالنار، وأن الله عز وجل سيخلده فيها، فإن هذا يوجب علينا الخوف من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما ترجمة الإمام مسلم فقد تقدمت. وأما راوي هذا الحديث فهو جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري السلمي، وهو صحابي جليل أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بلغت فوق 1000. هو وأبوه من الصحابة، أبوه هو ظليل الملائكة، كلمه الله عز وجل كفاحا. وأما جابر فهو ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوات عدة، فهو من أهل بيعة الرضوان، ممن شهد بيعة الشجرة، وممن شهد الخندق قبل ذلك، وأراد أن يحضر وأن يشهد يوم أحد، إلا أن أباه منعه من ذلك ليقوم على أخواته. وقد روى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة ومعاذ وغيرهم من الصحابة، كما روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة. كان مجتهدا في طلب الحديث، حتى إنه رحل في طلب الحديث الواحد إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس، وقيل إلى مصر، والأول أشهر. ورحل أيضا في آخر عمره إلى مكة في أحاديث ليسمعها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما فرغ من سماع تلك الأحاديث انصرف إلى المدينة. وهو من آخر أو هو آخر من مات من الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة، آخر من مات من الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية. وهو من المعمرين، عمر طويلا وقد كف بصره، كان عمره 94 عاما، مات بالمدينة وذلك سنة 70 وقيل بعدها 70 من الهجرة. جابر بن عبد الله هو صحابي هذا الحديث، والحديث فيه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قوله من شرطية أو اسم شرط تفيد العموم، ولقي الله أي مات، واللقاء لقاء الله عز وجل على نوعين، لقاء عام ولقاء خاص. فاللقاء العام يكون لجميع الناس، وقد دل عليه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واللقاء الخاص يكون للمؤمنين، وهو لقاء نعيم ورضا من الله سبحانه وتعالى. والكفار إن لقوا ربهم تبارك وتعالى فإنهم يلقونه لقاء غضب وسخط، ليس فيه إكرام ولا إنعام، فيكون معنى لقي الله أي مات على ذلك، مات على ترك الشرك، على عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يشرك به شيئا، اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على نفي الإشراك فقط، وقد ذكر أهل العلم علتين في ذلك، لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفي الإشراك، لماذا قال لا يشرك به شيئا ولم يذكر شيئا آخر من الأعمال، لم يذكر إثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا أجاب أهل العلم عن ذلك فقالوا لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، أي أنه إذا انتفى عنه الشرك يقتضي ذلك أنه موحد، إذا لم يشرك بالله عز وجل فمعنى ذلك أنه موحد. وهو أيضا يستدعي إثبات الرسالة باللزوم، أي أنه إذا لم يشرك بالله عز وجل فإنه يلزمه أن يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فمن كذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كذب الله عز وجل، ومن كذب الله فهو مشرك، من كذب الله فهو مشرك. فإذا يلزم إثبات الرسالة ممن لم يشرك بالله عز وجل شيئا، بل كيف يعرف خطر الشرك بالله عز وجل إلا من جهة الرسل، لا يعرف خطر الشرك إلا من جهة الرسل الذين بينوا وحذروا وأنذروا عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن هذا الاقتصار على نفي الإشراك هو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط، من توضأ صحت صلاته مع سائر الشروط. وها هنا من لقي الله لا يشرك به شيئا، أي مع بقية الشروط، أن يكون موحدا قائما بالعبادة مثبتا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالرسالة، فهذا هو من ذاك، من باب قول القائل من توضأ صحت صلاته. وليس الوضوء فقط هو كل شروط الصلاة، فللصلاة شروط تصح بها، منها الوضوء، منها الوضوء. كذلك أيضا في التوحيد أو للتوحيد شروط، أو الانتفاء من الشرك والبعد عنه شروط، منها القيام بالعبادة والإثبات للرسالة. وهنا هذه الجملة نستفيد منها عمومين: لا يشرك به شيئا، فقوله لا يشرك هذا عموم في نوع الشرك، أي لا يشرك شركا أصغر ولا أكبر، هذا عموم في نوع الشرك، لا يشرك شركا أكبر ولا شركا أصغر. وقوله شيئا هذا أيضا في المشرك به، نوع المشرك به، لأنها نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فهذا المشرك بالله عز وجل الذي أشركه المشرك مع الله سبحانه وتعالى، سواء أكان نبيا أو وليا أو ملكا أو صنما أو حجرا أو غير ذلك، أيا كان نوع ذلك المشرك به مع الله تبارك وتعالى، وقليلا كان أو كثيرا. قوله عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، الذي يلقى الله عز وجل وهو لا يشرك به شيئا يدخل الجنة بإذن الله عز وجل. ودخول الجنة للموحد مقطوع به، لأن الله عز وجل وعد الموحدين أن يدخلهم الجنة، فهذا مقطوع به، ووعده لا يخلف كما أثبت ذلك في كتابه: وعد الله لا يخلف الله وعده. ودخول الجنة على قسمين: دخول أولي غير مسبوق بعذاب، ودخول انتهائي أو يقال دخول مسبوق بعذاب. أما الدخول الأولي الذي لا يسبق بعذاب فهذا درجة صاحبه عالية، مع تفاوت في درجات هؤلاء. أما القسم الثاني دخول إلى الجنة مسبوق بعذاب، يدخل الجنة لكن بعد أن يعذب، بعد أن يعذب، لأنه وقع في كبائر لم يتب إلى الله عز وجل منها، كان مصرا عليها، ومع ذلك في كل خير، في كل من القسمين خير، أنه سيرجع المآل بأن الله عز وجل سيدخلهم إلى الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فدخول النار على قسمين: دخول أبدي ودخول أمدي. من الناس من يدخل النار فيخلد فيها أبد الآباد، ومن الناس من يدخل النار فيبقى فيها إلى أمد، إلى زمن يعلمه الله عز وجل ثم يخرج من النار. هذه هي الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في بيان الخوف من الوقوع في الشرك. فليحذر المسلم على نفسه من ذلك، من الوقوع في الشرك، وليحذر من سوء الخاتمة. فإن هذه الأدلة تحذرنا من سوء الخاتمة، والعبرة بالخواتيم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، العبرة بها. فقد يكون الشخص على توحيد وسرعان ما ينقلب إلى الشرك بالله عز وجل، وذلك لتساهله في أمر التوحيد أو عدم تعرفه للشرك بالله عز وجل، فإذا به يقع فيه. وهنا مسائل ذكرها المصنف، يقول رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك، وذلك للأدلة السابقة وغيرها مما ورد فيه الترهيب عن الشرك. كم هي الأدلة من القرآن والسنة التي رهب الله عز وجل فيها الناس من الشرك وحذرهم من ذلك؟ أدلة كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم إن التحذير من الشرك بصورة واضحة هو خمس أخماس القرآن. التحذير من الشرك بصورة صريحة بلغت خمس أخماس القرآن، والقرآن كله في التوحيد، ومنه الترهيب من الشرك، الترهيب من الشرك. فوجب الخوف من الوقوع في الشرك. فتأمل هذه الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى وغيرها من الأدلة. ماذا قال الله عز وجل في شأن الشرك؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكذلك يقول ربنا جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل هذه الأدلة تبين أن الشرك خطر، لا سيما الأكبر منه، فإن هذه في الشرك الأكبر. وإذا أردت الخلاص من الوقوع في الشرك فعليك بهذه الأسباب: الأول الدعاء بصرفه، أن يصرف الله عز وجل عنك الشرك، كما ورد عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله عز وجل أن يصرف عنه الشرك، بل يستعيذ بالله عز وجل، كما في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ولأن الشرك لا يدفعه عنك إلا من تولى خلقك، فأمر الشرك خطر، فالذي يصرفه عنك هو الله سبحانه وتعالى، وهو يتولى الصالحين، يتولى الصالحين بأن يصرفهم عن الشرك وعن المعاصي والمنكرات، يتولاهم فيوفقهم للطاعات ويعصمهم من المعاصي والسيئات والشركيات، ويتولاهم فيحفظهم سبحانه وتعالى ويؤيدهم. السبب الثاني: التعرف على أنواع الشرك. تعرف على أنواع الشرك فإن هذا سبب للخلاص منه، سبب للخلاص منه، فإن كثيرا من أبناء المسلمين وقعوا في الشرك لعدم معرفتهم به، لا يعرفون أنه شرك حتى يصير عندهم من الأعمال الصالحة، حتى يصير من الأعمال الصالحة عياذا بالله. السبب الثالث: معرفة الوعيد الشديد لمن وقع في الشرك، معرفة الوعيد الشديد الذي توعد الله به من أشرك به، ومن ذلك النار، أن الله عز وجل توعد المشركين بالنار. ومن هذه الأسباب البعد والمجانبة للمشركين، البعد والمجانبة للمشركين، فإن من جانب المشركين وابتعد عنهم رجي له الخير أن يسلك سبيل التوحيد وأن يتخلص من الشرك، لكن إذا بقي في أوساطهم ومعهم راضيا بفعلهم كان كمن أشرك بالله عز وجل. الثانية يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الرياء من الشرك، وهذا قد دل عليه حديث محمود بن لبيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بأن الرياء من الشرك. الثالثة أنه من الشرك الأصغر، كذلك للحديث السابق الذكر: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شركا أصغر. الرياء هو الشرك الأصغر. ومتى يصير الرياء شركا أكبر؟ في حالتين: الحالة الأولى إذا كان ذلك في أصل الإيمان وأصل الدين، يرائي بأصل الإيمان بأصل الدين، بمعنى أنه يظهر دينا غير الدين الذي يبطنه، يظهر دين الإسلام ويبطن دين الكفر، كما هو حال المنافقين، فرياؤهم معلوم بأنه شرك أكبر وليس من الشرك الأصغر، شرك أكبر. لماذا؟ لأنهم يراؤون في أصل الإيمان وفي أصل الدين. نعم. الحال الثانية: إذا كان يرائي في كل عمل يعمله، إذا كان الرياء قد غلب على كل عمل يعمله وعلى كل عبادة يتعبد الله عز وجل بها، فهذا أيضا قد أشرك بالله الشرك الأكبر لعدم وجود الإخلاص، وهذا مناقض لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان هذا العبد في كل عبادة يرائي وفي كل عمل يرائي، هذا الرياء قد بلغ الشرك الأكبر والعياذ بالله. المسألة الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأن الخطاب في الحديث أخوف ما أخاف عليكم موجه إلى الكاملين في الصلاح من هذه الأمة، أصلح هذه الأمة وهم الصحابة. يخاف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وعلى سائر الصالحين ممن مشى على طريقة السلف الكرام، يخاف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. والصالحون جمع صالح، والصالح لغة ضد الفاسد، وغالبا ما يستعمل الصلاح والفساد في الأفعال. لذلك ورد في القرآن ذكر الأعمال بأنها صالحة أو سيئة أو فاسدة، فيقابل الصالح بالفاسد أحيانا ويقابل الصالح بالسيء أحيانا من الأعمال. قال الله عز وجل: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فقابل سبحانه وتعالى الصلاح بالفساد وكذلك بالسيء. وأما تعريف الصالح في الشرع فقد عرفه بعضهم بقوله: من صلحت أقواله وأعماله ونياته فهذا هو الصالح. وهناك تعريف أجمع من هذا التعريف، أن الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه، هذا هو الصالح. فمن قام بحق الله عز وجل وحق خلقه فذلك الصالح، وهي مرتبة عظيمة طلبها الأنبياء، كما قال الله عز وجل عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فمرتبة الصالحين مرتبة عظيمة، وذروة الصالحين هم الأنبياء، ذروة الصالحين هم الأنبياء. فالأنبياء رأس الصالحين. وتأتي هذه المرتبة، هذا من حيث الإطلاق، أن مرتبة الصلاح مرتبة عالية وهي أيضا متفاوتة، في نفسها متفاوتة. فمنهم من وصل إلى درجة الصديقية، ومنهم من وصل إلى درجة الشهداء، ومنهم ذروة الصالحين الذين هم الأنبياء. قال الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مع أن الصالحين قد ذكرنا أن مرتبة الصلاح مرتبة عالية، لكن هنا نبه الله عز وجل إلى أنها متفاوتة، في نفسها متفاوتة. فمنها مرتبة النبوة وتلك الذروة والأعلى منها، ومنها مرتبة الصديقين، ومنها مرتبة الشهداء، ومنها مرتبة من دونهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة قرب الجنة والنار. قرب الجنة والنار، القرب والبعد يتقابلان، فمعنى القرب ضد البعد، ويستعمل ذلك في الزمان والمكان وغير ذلك. وقرب الجنة والنار على قسمين، قرب الجنة والنار على قسمين: قرب حسي وقرب معنوي. أما القرب المعنوي فذلك بعمل الطاعة أو المعصية، إذا عمل العبد الطاعة قرب من الجنة، وإذا عمل العبد المعصية قرب من النار. يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والشراك أحد سيور النعل التي تكون في وجه النعل. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. والمقصود بهذا القرب القرب المعنوي، قرب بعمل الطاعة والقرب بعمل المعصية، فالطاعة موصلة إلى الجنة والمعصية مقربة إلى النار. وفي هذا الإشارة إلى أن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء، قد تكون في أيسر الأشياء، فينبغي على المسلم ألا يزهد في قليل الخير أن يأتيه، ولا في قليل الشر أن يجتنبه. فبعضهم يقول: الشرك الرياء شرك أصغر، فيتصاغر الرياء في نظره، يراه صغيرا فيأتيه، وهذا خطأ، لأنه إذا تصاغر الشر فوقع فيه ولم يجتنب دل ذلك على خطر، أنه قد اقترب من النار. والنار مثل ذلك، النار مثل ذلك، إذن لا تقترب بقليل الشر ولا بكثيره من النار. هذا قرب معنوي. وأما القرب الحسي فذلك يكون في الآخرة، فالجنة لا يدخلها المؤمن، لا يدخلها المؤمن حتى يموت ويلقى الله عز وجل في أرض المحشر يحاسبه، ثم تقرب منه الجنة. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، على أحد التفسيرين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، فهي قريبة، صارت قريبة منهم. وكذلك النار هي قريبة، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، لأن أولئك سيقتربون منها، الكفار سيقتربون من النار. يقولون عطشنا فأسقنا، فيقال لهم ألا تريدون هذه النار قريبة، فيريدون فيتساقطون في النار كما ورد بذلك الحديث. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: السادسة، أي من المسائل التي ذكرت في باب الخوف من الشرك، الجمع بين قربهما في حديث واحد، وهذا متصل بالمسألة التي قبلها، قرب الجنة وقرب النار جمع في حديث واحد، وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ووجد في إحدى النسخ الخطية بدل قربهما بين قربهما الجمع بينهما في حديث واحد. المسألة السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الفقرة الأولى: من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي لكونه من أهل التوحيد، وأهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، فدخول الجنة لهم محقق. وأما الفقرة الثانية: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، وذلك لأن الشرك يحبط الأعمال، فلا تنفع العابد عبادته. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإحباط العمل بسبب الشرك. فليست العبرة إذن بكثرة العمل، ولكن العبرة بالسلامة من الشرك، أن يكون سليما معافى من الشرك بالله عز وجل. وقوله، قول المصنف: ولو كان من أعبد الناس، هذا يشير إلى أن الناس أصناف أو أجناس، فمن الناس من يعبد الله عز وجل عبادة مجردة من الإخلاص له سبحانه وتعالى، ومن الناس من يعبد الله ويجتهد فيها، أي في العبادة، ولكنه يقع في الشرك، ومن الناس من يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، وهذا هو الذي يطلق عليه أعبد الناس أو من أعبد الناس. فأعبد الناس يكون هذا الوصف لمن أخلص لله عز وجل في عبادته، لمن توفرت فيه الشروط، شروط صحة العبادة، يكون حينئذ من أعبد الناس. وقد مر معنا أن العبادة تقوم على ركائز ثلاث: الخوف والرجاء والمحبة. ومن شروطها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. وتأمل هذه المسألة، وصفها بأنها عظيمة، ويظهر هذا العظم أن إبراهيم عليه السلام الخليل، خليل رب العالمين تبارك وتعالى، كان يخاف على نفسه من الشرك، وهو من هو الذي أثنى الله عز وجل عليه ثناء عظيما: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال الله عنه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومع ذلك يخاف على نفسه من الشرك. فإذا كان هذا النبي الكريم يخاف على نفسه من الشرك، لابد أن يعظم المسلم في نفسه هذا الأمر، فيخاف على نفسه من الوقوع في الشرك بالله عز وجل. فهي مسألة عظيمة، مسألة عظيمة أن يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يجنبه الشرك، ويجنب أبناءه وذريته اقتداء بإبراهيم عليه السلام، لأن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء، ومن ذروة الأنبياء وأفضلهم إبراهيم عليه السلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهنا ننبه على مسألة الدعاء للنفس وللغير، لأنه سأل الله عز وجل لنفسه ولغيره، وهذا من المسائل المشهورة عند أهل العلم، نذكر اختصارا لها في ذكر حالات. الحالة الأولى أن يدعو فيبدأ بنفسه ثم يثني بغيره، وهذا كما فعل إبراهيم عليه السلام، قال: واجنبني وبني، بدأ بنفسه ثم ذكر غيره. وهذه هي طريقة الصالحين، أنه يبدأ بنفسه ثم يدعو لغيره. الحالة الثانية أن يدعو لغيره أولا ثم يدعو لنفسه، وهذا لا بأس به، بل هو من قبيل الجائز، أن يبدأ بغيره ثم يذكر نفسه. وقد صنع الأئمة مثل هذا الأمر، كأن يقول أحدهم: علمنا الله، أو علمك الله وإياي، علمك الله وإياي. هذا جائز وليس بمنتقد. والحالة الثالثة أن يدعو لغيره فقط، أن يدعو لغيره فقط، وهذا أدلته كثيرة. الحالة الرابعة أن يدعو لنفسه فقط، وهذا أيضا له أدلته الكثيرة. فكل حالة من هذه الحالات جائزة ومشروعة لا بأس بها. المسألة التاسعة اعتباره بحال الأكثر، لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي أن سبب خوف إبراهيم، خوف إبراهيم من الشرك، أن الأكثر أو أن الكثير من الناس قد ضل بعبادة الأصنام، فلم يتخلص منها إلا القليل، لم يتخلص منها إلا القليل. هذا إذن فهمنا ما السبب في خوف إبراهيم من الشرك، ما السبب في دعاء إبراهيم ربه تبارك وتعالى أن يجنبه الشرك. نعم، قوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وهنا ننبه على أمر المصنف قال الأكثر، وفي الآية قال الله عز وجل كثيرا من الناس، وهل هناك فرق بين عبارة المصنف لأنه استدل بالآية وبين لفظ الآية؟ الجواب نعم، فكلمة الأكثر تدل على المبالغة في الكثرة، تدل على المبالغة في الكثرة، بخلاف كلمة كثير، كثير أو كثيرا، فإنها لا تدل على الأكثرية الغالبية، وإنما تدل على الكثرة فحسب. ولهذا قال ربنا جل وعلا عن داود وسليمان عليهما السلام وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذه كلمة عظيمة أنهما قال على كثير ولم يقول على إيش؟ على أكثر عباده المؤمنين، على أكثر عباده المؤمنين، إشارة إلى أن كلمة أكثر تختلف عن كلمة كثير. قد يقول قائل هل معنى هذا أن الأكثر من الناس على الصلاح؟ لأنك قلت هنا أكثر وكثير فرق بينهما، فالجواب الأكثرية على الضلال والباطل، لكن ليس من هذه الآية، وإنما استفيدت من آيات أخرى، منها قول الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأكثر الناس على الضلال، أكثر الناس على عدم الإيمان، على الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن لماذا عبر بها هنا بكثير؟ قال أهل العلم لأن زمن إبراهيم كان قريبا من زمن نوح، لأن زمن إبراهيم كان قريبا من زمن نوح، وما قبل نوح، ما قبل زمن نوح وما بعده، كان الشرك ليس سائدا في الأرض، ليس سائدا في الأرض، ظل الناس على التوحيد من زمن آدم إلى نوح عليه السلام 10 قرون وهي على التوحيد، على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. فلما وقع الشرك في قوم نوح ودعاهم نوح إلى الله عز وجل وإلى التوحيد ولم يقبلوا، أذن الله عز وجل بالدمار عليهم ونجى أهل الإيمان، فبقي حينئذ من ذرية آدم بعد أن هبطوا من السفينة بقي منهم أعداد، كان من هؤلاء عدد على التوحيد، عدد كثير على التوحيد، وعدد كثير على الشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى جاء زمن إبراهيم عليه السلام. المسألة العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، أي أنها تقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وألا يشرك به شيء من خلقه، وألا يتخذ له الند من الخلق. هذا متعب. بالأول كان تمام، كيف كان؟ طيب، من أين تؤخذ هذه المسألة؟ من أين تؤخذ هذه المسألة تفسير لا إله إلا الله؟ الجواب تؤخذ من جميع الباب، من جميع ما ورد من الأدلة في باب الخوف من الشرك، لأن لا إله إلا الله فيها نفي، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، وهذا موجود في الأدلة السابقة التي مرت معنا، وسيأتي إن شاء الله بيان التفسير لهذه الكلمة العظيمة، بيان التفسير، بيان وتفسير كلمة التوحيد بوضوح وجلاء. وأما قوله كما ذكره البخاري فمعناه الإشارة إلى رواية الإمام البخاري، وليس أن البخاري ذكر هذا القول، ولكن رواية الإمام البخاري تدل على تفسير لا إله إلا الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وألا يتخذ معه الند. ما هي رواية الإمام البخاري عندك؟ نعم، ما هي رواية الإمام البخاري في الباب؟ باسل عندك يا أبا أسامة؟ أحسن. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فليتأمل لهذا الكلام كما ذكره البخاري، أي في روايته. المسألة الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. فضيلته دخول الجنة والنجاة من النار، من سلم من الشرك دخل الجنة وسلم ونجا بإذن الله من النار. وهذه المسألة مستنبطة من قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذه الأدلة استنبط منها فضيلة من سلم من الشرك، والذين سلموا من الشرك، الذين سلموا من الشرك على قسمين، ابتداء وانتهاء أو انتهاء. أي معنى الكلام، في أول أمرهم ما أشركوا، ولدوا على الإسلام ونشأوا على الفطرة، سلموا من الشرك ابتداء، ثم استمر أمرهم على ذلك حتى ماتوا وهم سالمون بإذن الله عز وجل من الشرك. هؤلاء هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، سلموا من الشرك. والصنف الثاني من سلم من الشرك انتهاء، وذلك أنه ربما وقع في الشرك أو كان مشركا بالله سبحانه وتعالى، ثم نجاه الله عز وجل بالتوحيد، فلزم التوحيد وحققه وابتعد عن الشرك واجتنبه واجتنب أهله، فهو أيضا من الفضلاء الذين لهم فضيلة كما ذكرها هنا.